السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم نجد نوعين من الأوامر الإلهية. النوع الأول يرتبط بعلاقة الإنسان بربه، كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وأداء العبادات مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وذكر الله وسائر الأوامر التي ترتبط بعلاقة الإنسان بربه. النوع الثاني من الأوامر الإلهية يرتبط بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، علاقته مع الناس، مثل بر الوالدين والاهتمام بالأيتام والفقراء وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. كلا النوعين من الأوامر الإلهية يجب الالتزام به، يجب أن نطيع الله في مجال علاقتنا به وفي مجال علاقتنا بعباده. لكن بعض الناس غالبا ما يركزون على النوع الأول من الأوامر الإلهية، فيهتم بالصلاة، يهتم بالصوم، يهتم بالاعتقاد وسائر ما يرتبط بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جيد، لكنه لا يكفي إذا لم يهتم بالنوع الآخر من الأوامر، وهي الأوامر الإلهية التي تنظم علاقته مع الآخرين مع الناس. ولو أردنا أن نتحدث عن الأولوية وعن الأهمية، أيهما أهم؟ الأوامر التي ترتبط بالعلاقة مع الله أم الأوامر التي ترتبط بالعلاقة مع الناس؟ طبعا كلاهما مهم ويجب الالتزام به، لكننا يمكن أن نستشف من النصوص الدينية أنه فيما عدا مسألة الشرك بالله تعالى فإنما يرتبط بحقوق الناس وما يرتبط بالتعامل مع الناس له الأولوية على ما يرتبط بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يغفر الخطأ، قد يغفر الخطأ في علاقتك به ما عدا الشرك بالله، ولكن في علاقتك بالناس حينما تخطئ فالخطأ لا يغفره الله، وإنما لابد وأن يتنازل صاحب العلاقة الذي أخطأت بحقه. وهذا يعني أن الإنسان عليه أن يهتم بمسألة التعامل مع الناس. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر فيما يرتبط بحقوقه تعالى، أما فيما يرتبط بحقوق الناس الله لا يغفر، وإنما هذا يرتبط بتنازل صاحب العلاقة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ألا وأن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات فيما يرتبط بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. هذا لا يترك، هذا لا يترك. من هذا النص وأمثاله نكتشف أن الاهتمام بحقوق الناس وأن الاهتمام بالأوامر الإلهية المرتبطة بالعلاقة مع الناس لها الأولوية ولها الأهمية. أساسا التعامل مع عباد الله هو الذي يكشف عن مدى صدق العلاقة مع الله. كيف تعرف أن علاقتك بالله صادقة أم لا، حقيقية أم لا؟ هذا يكتشف عبر علاقتك مع الناس. إذا كانت علاقتك مع الناس جيدة حسنة، يعني تؤدي الحقوق التي عليك تجاههم، هذا يعني أنك صادق في علاقتك مع الله. أما من كان يعتدي على عباد الله ويبخس حقوقهم بالتأكيد هو ليس صادق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم في مورد العلاقة مع الناس يقول: فاتقوا الله، كما في الآية الكريمة. اتقوا الله هذا لا يتحقق في أن الوضوء يكون حسن وصحيح فقط، اتقوا الله لا تتحقق في أن صومك يكون وفق الضوابط الشرعية فقط، اتقوا الله تتحقق في علاقتك مع الناس، كيف تتعامل معهم. ومن أكثر الموارد حساسية في العلاقات بين الناس التعامل مع الخصوم أو مع من تكرههم. ما لك فخر إذا أنت أحسنت العلاقة مع من تحبه، اللي تحبه واللي أنت مرتاح إليه، إذا أحسنت العلاقة معه هذا أمر جيد، لكن هذا أمر طبيعي يحصل. الفخر والتقوى أن تكون مهتما بإنصاف خصمك، بالعلاقة المنضبطة شرعا مع من تكرههم، مع من لا تحبهم. الإنسان حر يحب أو يبغض لسبب ديني، ممكن يبغض أحد لسبب سياسي، ممكن أن يبغض أحد، يبغض بمعنى يكره، ما يرتاح إلى، ما يحبه، لسبب اجتماعي، لخلاف مصلحي، تصير حالات حالات كراهية، قد تكره إنسانا بغض النظر عن مبررات البغض والكراهية أين الصحيح منها وأين غير الصحيح، لكن حينما تكره أحد تختلف معه تخاصمه، هنا أنت تحت المجهر بالنسبة لله تعالى. كيف تتعامل مع هذا الإنسان الذي تكرهه، الذي تختلف معه، الذي بينك وبينه مشكلة؟ هنا هو الامتحان الحقيقي، ولذلك جاء التأكيد على هذا الأمر في الآية الكريمة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. شنآن يعني البغضاء، إذا كنت تبغض جماعة، كنتم تبغضون قوما، بغضكم لهم كراهيتكم لهم لا ينبغي أن تدفعكم للجور عليهم لإساءة التعامل معهم، اعدلوا، يعني اعدلوا مع من تكرهونهم، اعدلوا مع من تبغضونهم، هو أقرب للتقوى. هذا هو القرب إلى التقوى، وليس مجرد الصلاة والصوم والحج والدعاء. القرب للتقوى هذا مؤشره، هذه علامته، هو أقرب للتقوى. ثم تكرر الآية: واتقوا الله. حينما تأتي واتقوا الله نفهمها ضمن السياق، اتقوا الله في هذا المجال، إن الله خبير بما تعملون. يمكن تسيء إلى الشخص وهو ما يدري أنك أسأت إليه، لكن الله يدري لو ما يدري، الله يدري. إن الله خبير بما تعملون. وحتى تكون الصورة أوضح، لا بأس أن نذكر بعض الموارد التفصيلية. أولا، إذا كان الإنسان في موقع القضاء والحكم وتنازع أمامه شخصان وهو يريد أن يقضي بينهما ويحكم بينهما، وكان يكره أحدهما، يبغض من دين آخر، من طائفة أخرى، من قبيلة أخرى، من اتجاه سياسي آخر، لأي سبب يكرهه، هنا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. لا ينبغي للقاضي أن ينحاز ضد من يكره في القضاء، لابد وأن يكون عادلا في هذا المجال. هناك قصة جميلة تنقل في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أحد من كانوا مع الإمام في حرب صفين، عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا كان مع الإمام في صفين. في ليلة مظلمة سولت له نفسه وخان وانسحب إلى جيش معاوية، راح يقاتل يا معاوية. هذه خيانة عسكرية، خيانة دينية. راح مع معاوية، وبعدين راح ويا معاوية إلى الشام. زوجته غابت عنها أخباره، ما في خبر عنه. ثم جاءها خبر أنه قتل في المعركة، مات، اعتدت عدة الوفاة وتزوجت. هذا في الشام يوم من الأيام شاف أحد جاي من الكوفة، ها فلان بعدك حي؟ قال حي. زوجتك تزوجت، جاء خبر وفاتك، قتلك، وزوجتك تزوجت. هذا ما تحمل الخبر فصمم على العودة إلى الكوفة. إجا فعلا، طرق الباب، طلعت لزوجته متحجبة عنه: أنا فلان. في فلان بعد، في زوج ثانية لم تزوجت. فما عنده حل إلا أن يذهب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سلام الله عليه دخل على الإمام، الإمام شافه قال: أعبيد الله أنت؟ قال: نعم. أنت الخائن لإمامك ودينك؟ أنت اللي خنت رحت لمعاوية؟ قال: نعم، ولكن هل يمنعني ذلك من عدلك؟ أنا سويت هذا الشيء صح، لكن أنا الآن جايك في قضية، عندي مشكلة، هل يمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. وكيف؟ سرد له القصة، قصة مفصلة. الإمام أمر زوجته أن تعتد من زوجها الثاني، وبعد انتهاء العدة تعود إليه، لأنها تزوجت من دون مراجعة الحاكم الشرعي، ولو تزوجت بمراجعة الحاكم الشرعي في حالة فقدان الزوج زواجها يكون ماضيا، لكن في هذه الصورة محكومة بأنه تنفصل عن زوجها الثاني. طبعا زواج شبهة يصير، ما في إشكال من ناحية شرعية، ليس علينا من تفاصيل المسألة الفقهية الشرعية، ولكن نريد أن نقول أن ذلك لم يمنع الإمام، مع أنه خان الإمام وانسحب من جيشه. فإذا كان الإنسان في موقع القضاء فعليه أن يكون منصفا وغير منحاز بين الخصوم. هذا الشاهد الأول. ثانيا، المورد الثاني، حينما يريد الإنسان أن يؤدي شهادة، اثنان متنازعة، وانت تجي تشهد على الموضوع، لك علاقة مع أحدهما، أو أنت تكره واحد أحد الطرفين، لكن هذا لا يصح أن يؤثر على شهادتك. شهداء لله بالقسط، لازم تشهد الشهادة الحقيقية. بل القرآن الكريم يقول: حتى ولو كان أحد الطرفين أبا لك أو أخا لك قريبا لك، لكن لا يصح لك أن تنحاز له ضد الآخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا هو الدين. الدين ليس مجرد صلاة وصيام. المورد الثالث، من يكون في موقع اختيار الموظفين في جهاز حكومي أو مؤسسة شركة أهلية، وجناس طلب الوظائف، خاصة حينما تكون فرص التوظيف نادرة وقليلة، جاي الناس طلب وظائف، أنت في موقع مسؤولية، عليك أن تختار الموظفين حسب ما نص عليه القانون وحسب الأنظمة. أما أن تأتي وتقدم هذا لأنه من طائفتك، لأنه من قبيلتك، على آخرين هم أكفأ وهم أولى بالوظيفة منك، هذا أي دين؟ هذا أي تقوى؟ المسألة تربية لحية؟ المسألة سبحة وذكر الله؟ لا، المسألة هنا اعدله هو أقرب للتقوى. لا يصح لك أن تميز بين الناس المتقدمين للوظائف على أساس علاقتك بهم أو انتماء اشتراكك معهم مع أحدهم في الانتماء. وحتى في تقويم الموظفين، كثير من الدوائر المدير يسوي تقويم لأداء الموظف، شوف عاد كيف مزاجه وياه الموظف، إذا علاقة زينة وياه يرفع فوق درجة أولى يكتب عنه تقرير، وإذا هو مو مرتاح له يبخسه حقه. هذا حرام شرعا، هذا حرام، هذا ظلم، هذا جور، هذا تحاسب عليه يوم القيامة أكثر مما تحاسب لو تركت الصوم الصلاة. مورد الرابع، المعلم في تعامله مع طلابه وتلاميذه لا يتأثر بالموقف من أحد منهم فينقصه ما يستحق من الدرجات والتقويم. مورد خامس، حين يدخل الإنسان نزاعا مع أحد لا يصح له أن ينسب له ما ليس فيه ولا يسلبه إيجابياته. القاعدة اللي موجودة عند الناس: حب وقول، وابغض وقول. هذا قاعدة جاهلية، هذه قاعدة شيطانية. أنت عندك نزاع معاه لسبب عقدي فكري، لسبب سياسي يختلف معك في التوجه، لسبب اجتماعي، لسبب لأي سبب من الأسباب، لكن هذا لا يبرر لك، وخاصة في مثل هذه الموارد، أن تجور وأن تفارق العدل. وهذا يحدث حتى في النزاعات العائلية، إذا عنده مشكلة ويا زوجته، أو الزوجة عندها مشكلة ويا زوجها، ما دام في مشكلة تسلب كل الإيجابيات، ما شفت منه خير من أخذته الله على مشكلة معينة. أو الزوج نفسه يسلب زوجته كل إيجابياتها، هذا أصلا ما فيها خير، لا في مشكلة، في مكان المشكلة تحدث فقط. سلب الإيجابيات وإلصاق التهم والسلبيات بالطرف الآخر لأنك تختلف معه لسبب أو لآخر. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: أعدل الناس من أنصف من ظلمه. وأخيرا المورد الأخير: في مواقفك مع من تختلف معه في الرأي، خاصة احنا في هالزمن في حرية التعبير عن الرأي، وكل واحد يعبر عن رأيه. طيب أنا ما يعجبني رأي من آرائك، أو أنت ما يعجبك رأي من آرائي، هذه حالة موجودة قائمة. حينما تختلف مع أحد في رأي أو موقف، تذكر الآية الكريمة: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، لا يدفعكم شنآن قوم بغضكم لقوم على أن لا تعدلوا. أنت تختلف مع هالإنسان في كلمة قالها، في موقف عنده، هذا لا يسوغ لك أن تسيء له في سائر المجالات. بين: أنا في رأيي هذا غلط اللي قالها فلان، هالكلمة اللي قالها غلط. أما تروح تشكك في كل شيء، بعض الناس حتى في مورد الخلاف صاير مع الأسف حتى في بعض أوساط المتدينين. الله يرحم الدكتور علي شريعتي، كان عنده آراء، آراء فيها محل نقاش وخلاف، لكن أحدهم صعد على المنبر وتحدث عن شريعتي، قال: هذا ابن الحرام. ابن الحرام وش تلب أبوه وأمه؟ أنت عندك اختلاف ويا في مشكلة، في رأي، في فكرة، هذا أي دين هذا الدين؟ أي تقوى هذه التقوى؟ أو في بعض الأحيان التشكيك في نيات الطرف الآخر، واحد قال كلام، أنا أرى أن كلامه خطأ، أقول كلامه خطأ، أما تجي تشكك ما قال هالكلام إلا قصد كذا، وش دراك أنت داخل قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال لذلك الشخص: هل شققت عن قلبه؟ لا يصح لك أن تتهم نيات الآخرين أو تشوه سمعته وتسقطه بين الناس لأنك تختلف معه في رأي أو موقف. بعض المجتمعات تسودها حالة من التشنج تجاه بعضهم بعضا، وكأنه كل واحد يدور على الثاني بس سقطة، بس هفوة، بس غلطة، وقد يكون في نظره هي غلطة، يمكن ما تكون على الحقيقة هي غلطة، لكن هو ينتظر أي فرصة في الطرف الآخر. هذا ليس خلقا إسلاميا، وهذا لا يجوز أن يتعامل به إنسان متدين. مختلف مع أحد في رأي، في فكرة، في موقف، من حقك أن تبين وجهة نظرك. أنا أختلف مع هذا الرأي اللي قاله خطأ، هذا الكلام اللي قاله خطأ، بس في هالحدود. وقد بينا سابقا أن الفقهاء يقولون إن المتجاهر بالفسق يجوز ذكر فسقه الذي تجاهر به. أما لو كان عند فسق آخر هو ما متجاهر به لا يجوز لك أن تتحدث عنه. إنسان البعيد يشرب خمر ومتجاهر بشرب الخمر، أنت تقول هذا يشرب خمر. لكن البعيد لو كان عند الزنا لكن غير متجاهر بالزنا لا يجوز لك أن تقول أنه زاني، ما يجوز، حرام، حتى ولو كان في الحقيقة زاني. هكذا الدين دقيق في علاقة الناس مع بعضهم بعض، وخاصة مع من تختلف معه. أخيرا نذكر برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: من روى على مؤمن، لاحظوا أيها الإخوة ما أحوجنا إلى أمثال هذه الروايات والنصوص، وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمن. من روى، روى يعني نقل، من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. لازم الإنسان يكون دقيق. بعض الأحيان يسمع حكي فلان قال، حتى أنه ما متأكد قال له ما قال، يمشي شهر فلان قال، ايش دراك فلان قال، ولو قال هذه وجهة نظر، رد على 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 نظر على فكرة على رأيه. نحن بحاجة ماسة إلى أن نهتم بهذه الأمور، وإلا سنجد أنفسنا يوم القيامة أمام قائمة كبيرة من المظالم لا سمح الله. صلاتنا، حجنا، زيارتنا، المآتم اللي نحضرها، قراءتنا للقرآن ما تفيدنا هناك، لأن هذه مظالم العباد، مظالم العباد لها محكمة خاصة. لا يجوز عبد على الصراط بمظلمة مهما كانت صلاته وصومه، ما دام مظلمة لأحد ما يمر على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتقواه، وأن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بحدود أوامره وتعاليمه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، من عليهم بالصحة والعافية، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.